بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الهداه المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني المتجدد بإذن الله تعالى، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد امتثلنا خبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فقدمنا أوراقنا إلى مدرسة النبوة، والحمد لله رب العالمين قد تم اعتمادنا بعد أن وقعنا بكلمة التوحيد. وقعنا بكلمة التوحيد في مدرسة نبينا صلى الله عليه وسلم رائد الدعوة إلى التوحيد. قلنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويوم أن نطقنا بكلمة التوحيد وأعلنا هذا الرضا الذي ملأ قلوبنا، يوم أن صرنا تلامذة في مدرسة النبوة، فلنكن نجباء، فلنكن ألباء، فلنكن شرفا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام شرف لنا، ونشرف به ونتباهى به، ونحن شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، وشرفنا من شرفه، فإنه يباهي بنا الأمم يوم القيامة. فلنكن على قدر هذه المباهاة، ولنلزم مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون على قدر هذه التلمذة. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من هؤلاء التلامذة الذين يحملون راية المدرسة النبوية المباركة. أيها الإخوة الأحباب، في لقائنا الماضي تحدثنا عن المساجد عموما، وكان عنوان حلقتنا الماضية إلزم المسجد. وأما في لقائنا هذا بإذن الله تعالى فعنوان حلقتنا: كونوا أضياف الله تعالى. كونوا أضياف الله تعالى. وقد اقتبست هذا العنوان من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فأنا أقول في أيامنا هذه: كونوا أنصار الله وكونوا أضياف الله. فأما أن نكون أنصار الله عز وجل، أن ننصر الله تبارك وتعالى برفع راية التوحيد والدفاع عن حرمة التوحيد وجناب التوحيد، بأن تخرج كتائب التوحيد التي تدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة التي تجادل المخالفين بالتي هي أحسن، أن تخرج هذه الكتائب لتنصر الله تعالى وتنصر نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قلت، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. يواجهون جحافل التنصير، يواجهون جحافل الأفكار المضللة والشبهات الزائفة، ويحصنون الناس من هذه الأفكار الفاسدة والشبهات الزائفة. وأقول: كونوا أضياف الله يا أمة الإسلام، يا أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، كونوا أضياف الله. وهل الله تبارك وتعالى يضيفنا؟ نعم، أولسنا في أرضه؟ أولسنا تحت سمائه؟ أولسنا خلق الله عز وجل؟ أولسنا عبيد الله تبارك وتعالى؟ إذن نحن أضياف الله عز وجل في أرضه، نأكل من رزقه ونتمتع بكل أنواع النعم وصنوفها، وما بكم من نعمة فمن الله، إلا أن لله عز وجل بيوتا في الأرض. دعا المؤمنين، دعا الموحدين، دعا العابدين، دعا المخلصين إلى أن يزوروه في هذه البيوت، وأن يكونوا أضيافه سبحانه وتعالى. في حديث رواه الإمام الطبراني رحمه الله تعالى بسند جوده الحافظ المنذري وحسنه العلامة الألباني رحمهما الله تعالى، عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. مرة أخرى روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير بسند جوده الحافظ المنذري وحسنه العلامة الألباني رحمهما الله تعالى، عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. لذلك قلت: كونوا أضياف الله تعالى، كونوا زوار الله تعالى بعمارة بيوت الله عز وجل. إذن هي دعوة مباركة من رب كريم أن نزوره في بيوته، وبيوته في الأرض المساجد، وزواره فيها عمارها، ومن زار أحدا في بيته قدم له التحفة، قدم له الهدية، قام بواجب القرى والضيافة. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أنت تزور الكريم في بيته، في المسجد الذي يليك، في مسجد الحي الكبير، في المسجد الحرام، في مسجد المدينة المنورة، مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام، في المسجد الأقصى فك الله أسره وطهره من أيدي الغاصبين. أن تزور الله عز وجل في المساجد المعظمة الثلاثة: الحرام والنبوي والأقصى، أو مسجد قباء، أو في مساجد مدينتك الكبيرة، أو في مساجد حيك تقصد هذه المساجد للذكر وللصلاة ولتعلم العلم ونشر الخير والدعوة إلى المعروف وسلوك طريق الهداية وملازمة العلماء والقرب من الصالحين والتواصل مع إخوانك المسلمين، غايات كثيرة. إذن نحن في هذه الليلة على موعد بضيافة، على موعد بدعوة إلى زيارة مباركة، إنها دعوة إلى زيارة الله عز وجل في بيوته. وهذه الزيارة ليست مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات، هذه الزيارة تتكرر في اليوم 5 مرات، وقد يزداد الأمر، وليست يوما واحدا ولا يومين ولا 3 أيام، بل هذه الزيارة تتكرر على مر الأيام وتوالي الشهور وتعاقب السنين، من يوم أن تبلغ، لا بل من يوم أن تميز، من يوم أن تميز. إنها دعوة للأعمار كلها، دعوة للصبيان، دعوة للنساء، دعوة للرجال، دعوة للكبار، دعوة للصغار، دعوة للشبان، دعوة للشيب، دعوة لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، منذ أن يعي عقله ويميز ما بين الصواب والخطأ ويعرف الآداب المطلوبة منه. دعوة لأولادنا من سن 5، بل من قبلها إذا كانوا قد أدبوا ونشئوا على احترام المساجد، أن يذهبوا إلى المساجد وأن يعمروها في الصلوات 5 في جماعة، أو حضور مجالس العلم، أو حضور مجالس إقراء القرآن الكريم، أو قضاء أوقات الفراغ في المسجد لأمر أو لآخر، لنجعل المساجد نوادينا، لنجعل المساجد كبيوتنا، يرانا الناس فيها بصفة دائمة غير منقطعة. أيها الإخوة الأحبة، إن الدعوة عامة، كونوا أضياف الله تعالى في بيوته أي في مساجده، فكرم ربنا لا يوصف. هو الكريم، هو الوهاب، هو الفتاح، هو الرزاق، يعطيك على قدر كرمه سبحانه وتعالى وعلى قدر إقبالك عليه. حق على المزور وهو الله عز وجل أن يكرم زائره، ولكل ضيف قرى، ولكل ضيف هدية، ولكل ضيف واجب. فما قرانا إذا زرنا الله عز وجل في بيته كما أمرنا في الصلوات الخمس وفي غيرها كدروس العلم وقراءة القرآن؟ ما هديتنا؟ ما تحفتنا؟ فلنبشر بأن تحفتنا وهديتنا أن يرضى الله عز وجل عنا إذا نزلنا عليه أضيافا في بيوته، لنبشر أننا إذا لازمنا المساجد فإن الله عز وجل يتكفل لنا بالروح، الراحة النفسية، السكينة، طمأنينة. تكفل الله عز وجل لنا بالراحة من متاعب الدنيا ونغصها وكدرها. يتكفل الله عز وجل إذا نحن زرناه في بيوته في مساجده سبحانه وتعالى، يتكفل لنا بالرحمة بالجواز على الصراط إلى رضوان الله يوم القيامة. في بعض الأحاديث، وهو حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه وصى ابنه فقال له: يا بني ليكن المسجد بيتك، يعني ياخد المرتبة والمخدة والسرير ويحطها في آخر المسجد وينام، لا، ليكن المسجد بيتك، يعني عليك أن تلازم المسجد كأنه بيتك، كأنه بيتك، عليك أن تلازم المسجد فيراك الناس فيه ويطلبونك فيه. حين يريدك أحد يقول: سأقابله في صلاة العصر. حين يريدك الآخر يقول: سأجده في صلاة العشاء. حين يريدك الثالث يقول: سألتقي معه في درس العلم الذي يواظب عليه أثناء الأسبوع مرتين أو ثلاثا. ليكن المسجد بيتك، دي وصية مين؟ إنها وصية أبي الدرداء حكيم الأمة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يلقب بحكيم الأمة. شوف بقى بيعلم ابني يقول له إيه: يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. ها؟ المسجد بيت كل تقي، يعني من يلازم المساجد، من يعمر المساجد، من تستمر زيارته للمساجد بغير انقطاع كلما نودي عليه: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. من يلبي النداء؟ الأتقياء. المسجد بيت كل تقي. ولقد تكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته، ولقد تكفل الله عز وجل، أي ضمن، وهو خير ضامن سبحانه وتعالى، وهو خير كفيل، كفى بالله ضامنا، كفى بالله كفيلا. ولقد تكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله يوم القيامة. فأما الروح فهي الراحة النفسية. حدثني بربك، حدثيني بربك، حدثني وحدثيني. حين نذهب إلى المسجد ونصلي فنجلس في المسجد ربع الساعة أو نصف الساعة أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، كيف يكون حالنا؟ حين نذهب إلى المسجد نذهب محملين، محملين بالهموم، مثقلين بالخطايا والأوزار، الصغار والكبار، ربنا يتوب علينا. نذهب بالهموم والأوضار والأوزار، نذهب إلى ربنا الغفار سبحانه وتعالى. حين نتوضأ وحين نصلي وحين نختم صلاتنا بالتسبيحات والتحميدات والتكبيرات ثم نخرج من المسجد، والله والله إن النور يشع من الخارجين من المسجد بعد أن قضوا فرض ربهم عليهم، تملأ وجوههم أنوار عجيبة، وتفيض على قلوبهم وألسنتهم سكينة لا يصفها لسان. أيها الإخوة الأحباب، أريد من واحد أن يصور الداخلين ثم يصورهم هم هم، ثم يصورهم هم هم حين يخرجون. حين يدخلون يدخلون بوجه، وحين يخرجون يخرجون بوجه آخر. حين يدخلون المسجد هناك بعض المشاغل، بعض الهموم التي تأخذ نصيبها على قسمات الوجه وصفحته، لكن حين يخرجون وجوههم قد استنارت وأضاءت، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والصلاة نور وقد ذهبوا إلى النور. ألم نقل الحلقة الماضية أين نجد النور؟ قال الله تعالى في سورة النور: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. أين نجد هذا النور يا رب؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا كما قضوا فرض ربهم. وكان لهم نصيبهم من المسجد حين ينادى عليهم حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن الله يجزيهم بالإحسان إحسانا بل يزيدهم من فضله. فما هي الزيادة؟ نور الوجوه، السلامة، الأمن، الصحة، البركة في الأولاد، الشفاعة في أولادنا يوم القيامة حين نحافظ على صلاتنا في المسجد، لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ونسأل الله ألا يحرمنا ذلك. أيها الإخوة الأحبة، إن الذين يذهبون إلى المساجد لديهم دعوة مفتوحة ولا يصد أحد عن المسجد. كونوا أضياف الله تعالى. لقد تكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح، أي الراحة النفسية. الواحد يطلع من المسجد يقول لك: ياه أنا حاسس براحة، أنا كنت فين وبقيت فين. أكيد كل واحد في الذين يشاهدونني الآن من إخواننا الفضلاء وأخواتنا الفضليات، كل واحد يقول: أنا كده عم الشيخ، كأنك بتتكلم عني. أو والله اسأل نفسك واسألي نفسك حين تدخل المسجد وحين تخرج، والله بنفس غير التي دخلنا بها، بروح غير التي دخلنا بها، بقلب غير الذي دخلنا به، بوجه غير الذي دخلنا به. دخلنا فشحنا الإيمان، إنجاز هذا التعبير، بالروح والرحمة، رحمة الله عز وجل، والجواز على الصراط إلى رضوان الله يوم القيامة. كما أنك كنت تعبر الطرقات لتذهب إلى المسجد، يعني نازل من العمارة بتاعتك بتعدي طريق واثنين وثلاثة، أو بينك وبين المسجد 10 خطوات 100 خطوة أقل أكثر، فأنت تمشي على طريق مستقيم إلى بيت الله وتعبر طرقات، والطرقات فيها عقبات وسيارة معدية وتلتوار عالي، فأنت تجتاز الطريق سعيا نحو الهدف نحو النور لتكون ضيف الله. كما سعيت من بيتك أو من عملك إلى إجابة نداء الله حي على الصلاة حي على الفلاح، كما اجتزت الطرقات وعددت الخطوات، فإن الله عز وجل يجزيك بالإحسان إحسانا، والجزاء من جنس العمل. كما استقمت على الطريق إلى المسجد في الأوقات الخمس، كما استقمت على الطريق إلى المسجد لدروس العلم وحضور مواسم الخير، فإن الله عز وجل يقيمك على الصراط يوم القيامة، فلا تخطفك كلاليب جهنم، بل تمر كالريح أو تمر كالبرق أو تمر كالخيل المضمرة أو تمر كأسرع رجل يجري أو تمر كالماشي أو تمر حبوا. الناس يمشون على الصراط المضروب على ظهر جهنم، يمشون عليه حسب أعمالهم. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. من الناس من يمشي كالبرق، يعني في لحظة في غمضة عين وفتحها ما بين طرفة عين والأخرى. وفي ناس بتمشي كالريح المرسلة الشديدة، وفي ناس بتمشي كالخيل في السبق، وفي ناس بتمشي كالذين يتسابقون جريا، وفي ناس كالذين يمشون مشيا عاديا، وفي ناس تمشي على الصراط تقف مرة وتقع مرة، وفي اللي يمشي حبوا. على قد ما كنت بتمشي للمسجد على قد ما تعبر على الصراط المضروب فوق ظهر جهنم، المضروب فوق ظهر جهنم. كنت تبكر إلى الصلاة وتحرص على الصلوات الخمس وعلى دروس العلم وعلى مجالس قراءة القرآن وعلى مجالس ذكر الله عز وجل وتعلم أحكام الحلال والحرام، تكون كالبرق، تكون كالريح المرسلة، تكون كالخير المضمرة. أما بقى اللي يروح فرض ويقطع الثاني أو هيحبو على الصراط، ولعل الله عز وجل أن يتوب عليه. أيها الإخوة الأحباب، كونوا أضياف الله عز وجل، إلزموا بيوت الله تبارك وتعالى، عليكم بالمسجد. حديثنا الذي سنقرأه في آخر الحلقة الذي اخترته وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الوصية النبوية المباركة علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتح لي أذنك وأوصلها بقلبك، افتح لي أذنك وأوصلها بقلبك، لا تنشغل بشيء آخر. معي بلاغ، معي بلاغ من النبي عليه الصلاة والسلام، معي بيان من رسولنا الأنور صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم. إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. حديث مرة أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. رواه أحمد والشاشي وأبو نعيم والطبراني واللالكائي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. شوف الحديث: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم. ذئب الغنم نعرفه، ذاك الحيوان المفترس. متى يقتنص الذئب شاة من قطيع الغنم؟ حين تكون قاصية أو تكون ناحية أو تكون شاذة. ما هو الغنم التي يأكلها الذئب؟ توصف بثلاثة أوصاف: شاذة وقاصية وناحية. الشاذة هي التي نفرت، فنفرت يعني نفرت من القطيع بسبب ما، فأخذت مكانا بعيدا. الشاذة هي التي انفصلت عن القطيع بسبب نفرها، حينئذ يتربص بها الذئب فيأكلها. أما الشاة القاصية هي التي تأخذ مكانا بعيدا عن الغنم من غير سبب، من غير سبب ينفرها، يعني سرحت مع نفسها، القطيع بيمشي يرعى لقدام كده وهي خدت ناحية شمال أو ناحية يمين وانفصلت عن القطيع، حينئذ يتربص بها الذئب فيأكلها. أما الشاة الناحية هي التي تأخذ ناحية وحدها. أهو الإنسان كده، إما أن يشذ يعني يخالف، يخالف المسلمين، يخالف عقيدة المسلمين، يخالف جمهور المسلمين، يخالف علماء المسلمين، يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قدام مننا القاعدة واضحة والحكم واضح، وهو يجي يغيره. بمعنى مثلا احنا عندنا صحيح البخاري وصحيح مسلم، القرآن الكريم ثم صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. القرآن الكريم كلام الله تعالى، وصحيح البخاري ومسلم تضمنا شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه أصحابه، ووصفه ووصف هذا الشيء أو هذا القدر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام البخاري ومسلم بأنه أصح الصحيح. يخرج علينا قوم فيقولون: البخاري كذاب، البخاري لا يدري ما يكتب، البخاري وضع في كتابه الصحيح أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ورب الكعبة، ما في البخاري كله صحيح، ما في مسلم كله صحيح، إلا أحرف يسيرة فيها أخذ ورد بين العلماء خلاف منهجي بين العلماء. الذي يخرج على المسلمين ويكتب في الجرائد ويقول إن البخاري ومسلم فيما كذب، هذا شاذ، لأنه خالف جمهور المسلمين. القاصية، واحد يقول لك أنا ما أعرفش أروح المسجد، أنا أصلي في البيت، أنا أصلي في الشغل، يعني أروح المسجد ليه؟ مش شرط المسجد، أو دخل جنب لوحده، الشيطان يفترسه، الشيطان يأكله. إذن حين تذهب إلى المسجد، الشيطان ذئب الإنسان ينتظره حين يشذ، أو حين يكون قاصيا، أو حين يكون ناحية بعيدا عن الناس، ثم يوسوس له ويشبه عليه ويوقعه في الشبهات والشهوات ويزين له المعاصي والمنكرات. لكن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، حين يذهب إلى المسجد كأنه يأخذ إبرة تطعيم، يحصن نفسه. إذن المسجد حصن حصين من الشيطان، كما قال بعض العلماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية. يبقى الشيطان لا يستطيع أن يصل إليك وأنت مع إخوانك. رابطة المسجد، يعني مش مع إخوانك في المنكرات واللهو والسهو واللغو، لا، الذي يتحصن من الشيطان هو الذي يذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى، أو يذهب إلى مجتمع المؤمنين، أو يكون مع المؤمنين في طاعة. فإياكم والشعاب، فإياكم والشعاب. الحديث أمامكم على الشاشة: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، يعني والتفرق. التشعب يعني التفرق. على فكرة كلمة شعب دي من معاني الأضداد، شعب يعني تشعب يعني تفرق، وتشعب يعني اجتمع، يعني توصف أمة ما بأنها الشعب مثلا المصري، الشعب الليبي، الشعب السعودي، يعني أناس اجتمعوا في مصر. وممكن الشعب أو الشعب بمعنى التفرق، إياكم والشعب يعني إياكم والتفرق، إياكم والاختلاف. يا رسول الله حذرتنا من الشعاب، وحذرتنا من التفرق، وحذرتنا من الاختلاف، فما الذي يضمن لنا الوحدة؟ يقول: وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. عليكم بالجماعة يعني جماعة المسلمين، عليكم بالعامة يعني عامة المسلمين وجمهور المسلمين، عليكم بالمسجد يعني ملازمة المسجد. أو البعض بيقول كما فسر بعض الرواة الجماعة بصلاة الجماعة، عليكم بالصلوات الخمس. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت اللي حافظ على الصلوات الخمس فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني يربط على قلبك ويقوي إيمانك. وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. لكن المسجد هل نأتيه للصلاة فقط؟ لا، إن للمسجد مهمة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام حين تبول الأعرابي في المسجد ماذا قال له؟ الأعرابي دخل المسجد لم يكن يعرف أن للمسجد حرمة أو مكانة أو له طابع خاص، لم يكن يعرف ذلك. فدخل الأعرابي فتبول ناحية في المسجد، فرآه الصحابة فقالوا: مه مه، يعني بتعمل كلمة مه مه زجر، يعني زجر زي عندنا كده، ايه ده ايه ده، حاسب بتعمل ايه، مه. فالأعرابي التفت إليهم فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. فانتهى الأعرابي، شوف رفق النبي عليه الصلاة والسلام، الأعرابي بيتبول في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزرموه. أصل هو لو راحوا قاموا عليه قومة راجل واحد هيلتفت فتنكشف عورته، أو يلتفت فتتسع دائرة النجاسة، أو لعله يصيبه مرض نتيجة قطع التبول المفاجئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا تنتشر النجاسة، وأراد ألا تنكشف عورة الرجل، وأراد ألا يصيب الرجل مرض إذا انقطعت بولته فجأة. لا تزرموه لا تقطع عليه بولته. فلما انتهى قال: أريقوا على بوله، ده في المسجد، أريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء جرد المية، أو تباول هنا حط شوية مية، المية حتنزل حتشرب حتطهر خلاص. ثم قال: أدنو يا أخ العرب، فدنا. قال له: إن مساجدنا هذه لا تصلح لشيء من هذا القذر ولا هذا البول، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. يبقى عليكم بالجماعة والعامة والمسجد، عليكم بالمسجد يا عباد الله، كونوا أضياف الله للصلاة، عليكم بالمسجد لتعلم القرآن في جلسات ما بعد الفجر، مساجد كثيرة تقرأ القرآن بعد الفجر، مساجد كثيرة تلقي دروس بعد صلاة الفجر. اللهم بارك لأمتي في بكورها، ده دعاء من ده؟ دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا لقاء خاص إن شاء الله أعددته، دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لنا، كيف نفوز بدعاء خير البشر صلى الله عليه وسلم. عندي ما يقارب 15 حديثا دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات متنوعة لمن قام بعمل معين. فأقول: النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. إلزموا المساجد في صلاة الفجر، والزموا حلقات حفظ القرآن بعد صلاة الفجر، والزموا دروس العلم التي تعقد في بعض المساجد بعد صلاة الفجر، فإن البركة تحصل منها إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى المسجد للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن وتعلم العلم والتواصل والدعوة إلى الخير، كل أنواع الخير التي يمكن أن نقوم بها. أيها الإخوة الأحبة، معنا حديث آخر يرويه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. وهذا واضح وشرحناه. انظروا أيها الإخوة الأحبة، حين ننزل أضيافا على الله عز وجل في بيته، الله عز وجل يباهي بنا ملائكته. ده إحنا للمفترض نفتخر ونقول زرنا الله عز وجل في بيوته. كل ما تروح المسجد ترجع تقول: لقد وفقت اليوم وزرت الله في بيته 5 مرات. يعني كده أنت بتحط رأسك على المخدة تباهى أمام زوجتك، مباهاة التحدث بنعمة الله، بنعمة الله. تباهى أمام أولادك، قل لهم: يا أولادي أنا أحمد الله على عافية هذا اليوم. هو اليوم ليه عافية؟ ما هو بعض الصالحين سألوه قالوا له: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يوم إلى أن أنام. قالوا: وما عافية يومك؟ قال يوم لا أعصي الله فيه. اليوم اللي أنا ما أعملش فيه معصية، اليوم اللي أنا أدي فيه حق الله عز وجل وأقوم بالواجب علي وأكون مسلم بين قوسين صح، أكون مسلم حق، ده يوم بعافية. اليوم بقى اللي لخبطنا فيه واقترفنا بعض السيئات ووقعنا في بعض الأخطاء وفرطنا في بعض الواجبات وأهملنا في بعض النوافل، هذا يوم مجروح، هذا يوم ليس بعافية، هذا يوم مريض، هذا يوم سقيم. أشتهي عافية يوم. إذا تأتي في آخر الليلة بعد صلاة العشاء وتقول الحمد لله الذي أتم علي نعمته وعافيته. فيسألك أولادك وتسألك زوجتك ما عافية يومك يا أبانا، ما عافية يومك وما نعمة يومك؟ الحمد لله لقد تمكنت من زيارة الله عز وجل في المسجد المجاور لنا 5 مرات في صلاة الجماعة. يباهي الله عز وجل بك يا ضيفه في مسجده ملائكته. في حديث رواه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه وهم جلوس في المسجد في غير وقت صلاة، يعني مثلا بين صلاة ظهر وعصر، بين مغرب وعشاء، بين عصر ومغرب، أي وقت بقى قاعدين فيه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته وكانت تفتح في المسجد النبوي المبارك، شرفني الله وإياكم بزيارته وزيارة بيته الحرام. خرج على جماعة من أصحابه وهم جلوس في المسجد فقال لهم ما أجلسكم؟ ده مش وقت صلاة، ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نحمد الله على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا هذا؟ ده بيحلفهم، انتوا قاعدين ليه؟ نذكر الله ونحمده على نعمة الإسلام وفضله العظيم ونعمه المتوافرة المتكاثرة. فقال الله، طب بالله يعني انتوا قاعدين عشان السبب ده؟ وانت لما حد يقول لك حاجة وتحلفه معناها انك شاكك فيه. فالصحابة اضطربوا قالوا الله، احنا نيتنا كده؟ تكون نيتنا فيها حاجة خطأ واحنا مش واخدين بالنا؟ الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا يا رسول الله. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا مش بحلفكم علشان أنا شاكك في كلامكم، لكن بحلفكم تأكيدا، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته. يا أضياف الله عز وجل في المساجد، لا تفوتوا على أنفسكم أيها الموحدون هذه الفرصة بمباهاة الله عز وجل. في حديث آخر رواه ابن ماجة وأحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ما شأن هذا الحديث وما قصته؟ يقول عبد الله بن عمرو بن العاص صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، وانتم عارفين وقت ما بين المغرب والعشاء وقت قصير، فبعض الناس ممكن بيرجع إلى العشاء أو يرجع إلى احتساء كوب من الشاي أو يرجع إلى عمل خفيف، ثم يعود بعد نصف ساعة إلى صلاة العشاء. رجع من رجع بعد صلاة المغرب إلى بيته، وعقب من عقب يعني جلس في المسجد من جلس، جماعة روحهم بعد صلاة المغرب وجماعة قعدوا يعملوا إيه؟ ينتظرون العشاء. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع من خرج، يعني صلى المغرب ثم انصرف مع من انصرفوا، وبقي جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. يقول عبد الله بن عمرو وكان مع هؤلاء الذين جلسوا في المسجد بعد صلاة المغرب ينتظرون العشاء، يقول عبد الله بن عمرو فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتي. يعني إيه؟ يدوبك النبي عليه الصلاة والسلام مشي شوية كده وبعد كده رجع مسرعا، يعني بيجري، واللي عايز يجري وهو لابس التوب الجلباب يعني يوم يشمر التوب كده علشان يعرف رجليه تتفتح. حفزه النفس، اللي بيجري نفسه بيحصل له ايه؟ شوف بقى، تخيل النبي عليه الصلاة والسلام طالع من 5 دقايق من المسجد واحنا قاعدين مستنيين العشاء، وبفجأة بنبص ناحية الباب لقيناه جاي مشمر ثيابه وبيجري مسرعا ونفسه مطرود، نفسه مطرود يعني ايه؟ خلاص متحفز، حفزه النفس. ده موقف مهيب، اكيد في سر، أكيد في حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على هؤلاء الجالسين في المسجد ينتظرون صلاة العشاء قال لهم أبشروا. بماذا يا رسول الله؟ بشرك الله بالخير، أبشروا أيها الجالسون في المسجد، أبشروا يا أضياف الله، يا زوار بيت الله، يا عمار بيت الله، أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول أي ربكم انظروا إلى عبادي أي الذين جلسوا في المسجد قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. صلوا صلاة المغرب أدي فريضة وينتظرون صلاة العشاء. حين تجلس في المسجد تضمن الخيرية، الخيرية في حياتك والخيرية في مماتك وتكفير سيئاتك. حين تجلس في المسجد، وأركزنا في المرة الماضية على أن الجلوس في المسجد في غير وقت صلاة إنما يكون لمن كان عنده وقت فراغ أو لمن لا يوجد وراءه عمل واجب عليه، سواء كان عمل يقتات منه رزقه ورزق أولاده، أو سواء كان عمل اجتماعي أو عمل وظيفي. إذا كان وراك حاجة مهمة ديك بتحضر المسجد تصلي وبتطلع تسعى على رزقك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب خلصنا صلاة نعمل إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى في المسجد ساعة الصلاة أطلع لعملي، وهكذا تناسق. هو المؤمن كده، حياته ليس فيها مكان للهزل ولا للهزر، بل هي حياة جد وفيها اللهو البريء الذي لا يضيع حق الله. شوف بقى حديث من الأحاديث الجليلة التي رواها الترمذي وغيره من حديث ابن عباس ومن حديث معاذ بن جبل وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نشرحه إن شاء الله في عدة لقاءات. اسم حديث المنام المشهور، هو رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، رؤيا طويلة تشتمل على ثلاثة أشياء: على الكفارات والدرجات والدعوات. تشتمل هذه الرؤيا، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، على ثلاثة أشياء: على الكفارات والدرجات والدعوات. وفي نهاية الحديث الطويل ده بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. ينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يتعلم فيه. أنا هاخد الفقرة ده، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكفارات، كفارات السيئات، الأشياء اللي تكفر السيئات. الكفارات: المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. من فعل ذلك، يعني من جلس في المساجد في غير وقت فراغ، في وقت فراغه أو عندما لا يكون وراءه عمل هام خارج المسجد، من جلس في المساجد ومن نقل قدمه إلى صلاة الجماعة ومن حافظ على وضوئه كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يفعل الثلاثة دول، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة الأحبة، إنها دعوة لننزل أضيافا على الله تبارك وتعالى في بيته، نحن وأولادنا رجالا ونساء وذكورا وإناثا وصغارا وكبارا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم محمد السلام فيه. ورحمة الله وبركاته.
فضل
فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زهوق،
أكرمك
بارك الله فيك وبعلمك
وفيك،
وبارك الله سبحانه وتعالى بقناة الرحمة.
الله يبارك فيك، آمين.
لو سمحت فضيلة الدكتور سؤال.
نعم.
سميت المرأة بالضلع الأعوج، لماذا سميت هذا الاسم؟
نعم،
جزاك الله كل خير.
حاضر إن شاء الله عليكم. عز وجل نجيبك. سؤال آخر أم نستمر؟ أختنا آسيا من سوريا، تفضلي.
إذا سمحت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم بيقول مشان المساجد الرجال يعني قاعدين في المساجد، هلا نحن النساء ما بنحسن نروح على المساجد مثلا، ما بيسمحوا لنا عندنا هون، ما عم بيسمح في مساجد، ما بيصير يعني يروحوا، بيصير يعني.
نعم معك.
ايوه يعني اجانا اجر مثل ما اجاهم الهم للرجال.
الاصل في المساجد انها للرجال.
أيوة.
والنساء يباح لهن أن يذهبن إلى المساجد.
أيوة.
وذلك عنصر كان معي، النساء والمساجد. أيوة. زينب الثقفية امرأة عبد، اسمعي أختاه، زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود. أيوة. رضي الله تعالى عنه تقول: كنت في المسجد فرأيت. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مع جماعة من النسوة عاملين حلقة في المسجد.
أيوة.
يذكرنا الله عز وجل، فحين رأت النبي عليه الصلاة والسلام، زينب الثقفية الصحابية الجليلة تقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لبلال: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة لها أيتام في حجرها من غير زوجها. يعني هي أيوة. كانت متزوجة من قبل ومعها أولاد صغار أيوة. تربيهم، ثم تزوجت رجلا آخر تنفق أيوة. على زوجها أيوة. وتنفق على أيتامها، هل أيوة. لها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله نعم لها أجران، أجر الصلة أيوة. الصدقة يعني، وأجر القرابة. والسيدة أيوة. الربيع بنت معوذ أيوة. الأنصارية رضي الله تعالى عنها تقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء
ايوه
بصوم يوم عاشوراء، تقول فصمنا أيوة. عاشوراء ده أيوة. كان قبل رمضان ما يفرض، كانوا بيصوموا أيوة. عاشوراء قبل رمضان ما يفرض، ثم أيوة. صاموا بعد ذلك أيوة. سنه يعني. تقول أيوة. فكنا ناخذ صبياننا أيوة. الى المساجد، الى المسجد، فكنا ناخذ صبياننا الى المسجد، ومعنا أيوة. اللعبه من العهن يعني من الصوف، حصان أيوة. عروسه أيوة. الحاجات اللعب بتاعه الاطفال
أيوة.
فاذا بكى الصبي اعطيناه اللعبه حتى يأتي وقت الإفطار. يعني النساء كنا يذهبن إلى المسجد ويأخذن الأطفال الصغار ويصومن أولادهن الصغار حتى إذا بكى الصبي أعطوه اللعبة حتى يستمر إلى الإفطار.
أيوة.
وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، عايز أطول الصلاة، فأسمع بكاء الصبي. طبعا الصبي اللي حيبكي ده يبقى صغير في سن صغيرة، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي لما أخاف من وجد أمه علي. إذن والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن خروج المرأة إلى المساجد له آداب سنسمعها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
الله يخليك إلي بنت في الإمارات، ادعيلي إلى الله يوفقك، الله يخليك.
سأل الله عز وجل لنا ولك ولبناتنا وبنات المسلمين وأولادنا أجمعين الستر والصحة والعافية وكمال الإيمان والتوفيق إلى الطاعة. معنا من أسيوط اتصال
تامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مرحبا يا شيخ شهاب،
بارك الله فيك وحياك.
والله إن أحبك في الله.
أحبك الله كما أحببتنا فيك.
نرجو منك الدعاء بالثبات يا شيخ.
سأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك، وأوصيك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ محمد عبد الملك الزغبي سلام حار من أسامة أسيوط.
إخواننا في الكنترول يتولون أمانة إبلاغه السلام إن شاء الله تعالى. أقول
لك عاوز منك خدمة.
تفضل.
دلوقتي إحنا عندنا المنطقة بتاعتنا أغلبيتها صوفية.
صوفية
وبعدين اللحية ده محتبرينها، يقول لك السنة السنة في القلب يا عمي، والسنة ما لهاش لازمة، ويعني ما حتى لما رب دقنه كده مش ما لهاش اي احترام، استهزاء واستسخار بالسنية، ومش عارفين يعني نعمل معهم ايه. يعني انا قلت لهم بنفسي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، انا سمعت من الشيخ مسعد ان فيه الانسان اللي ما ربيش لحيته ويكون يعني قادر يحميها ان يبقى عنده خلل، المفروض انا في نظريتك والله اعلم.
نعم،
ونرجو منك الدعاء يا شيخ.
الله يثبتنا واياك اخي الكريم.
كده والله ان احبك في الله وجميع
كما احبتنا في الله. اللهم اخي الكريم الله. اخي الكريم نعم، اخونا محمد من تونس اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل اخي الكريم.
ممكن اسالك سؤال يا شيخ؟
تفضل معك.
هنا في تونس نقول بعد الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. وقد بحثت على هذا الدعاء في الأحاديث ولم أجد.
نعم.
تخبرني عن المصدر.
تقصد أنكم تذكرون هذه الصيغة أثناء الصلاة أم بعد الصلاة؟
بعد الصلاة.
بعد الصلاة نعم.
بعد الصلاة.
أجيبك إن شاء الله تعالى. هناك اتصالات أخرى إخواني الكرام. طيب. بالنسبة لأخينا نعم. بالنسبة لأخينا الذي سألنا من أسيوط عن الصوفية، أخي الكريم لابد أن يكون عندنا إنصاف، لابد أن نتحلى بالموضوعية، ليسوا سواء. الصوفية كاسم أو مصطلح فيها الصواب وفيها الخطأ، شأن أي تسمية تماما. لما أقول لك المسلمون، هل كلمة المسلمين لما أقول المسلمون يبقى معناها حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ المفترض تبقى حاجة حلوة، لكن هل المسلمون سواء؟ لا، المسلمون منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله. المسلمون منهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويترك الصلاة، أو يقيم الصلاة ويترك الزكاة، أو يقيم الصلاة ويترك الزكاة ويترك صوم رمضان، أو يفعل بعض الكبائر. وهناك من هو مسلم يقوم بكلمة التوحيد ويؤدي لله حقه ويقيم فرضه ويجتنب الكبائر ويحرص على ألا يراه ربه عز وجل في معصية. يبقى المسلمون ليسوا سواء، كذلك الصوفية ليسوا سواء، منهم القائم لله بالحق المنضبط بمنهج الكتاب والسنة، ومنهم المنحرف. فمن انضبط فحي هلا بميزان الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، ومن شذ أو انحرف عن هدي الكتاب والسنة وسلف الأمة فإننا نتواصى معه بالحق والخير، وننصحه باللين، ونبين له في غير غلظة حتى نصل به إلى سواء السبيل. أخونا من الأردن اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ شهاب.
نعم تفضل، بارك الله فيك.
لو سمحت بدي أستفسر منك عن موضوع.
خيرا إن شاء الله.
إن شاء الله. هلا بدي أسألك سؤال. السارق لما بيسرق وتقطع يده،
نعم،
هل ما بيكون عليه سيئات بعديها؟ أو الزاني لما بيزني مثلا ويجلد أو يرجم،
أي نعم،
هل ما بيكون عليه ذنب؟ ونفس الشيء القاتل كمان لما القصاص يقتل القاتل وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد يقتلوه بدل.
يبقى أنت تقصد يعني تقصد هل الحدود نعم كفارة لأهلها أم لا؟
نعم. ويوم القيامة نعم
نعم تقصد هل الحدود إذا أقيمت على فاعل أو الواقع في واحد منها جلدا أو قطعا نعم أو رجما أو قتلا قصاصا يعني هل تكفر عنه نعم سيئاته أم لا؟ أجيبك إن شاء الله نعم تعالى.
ويوم يعني المقصد يوم القيامة بيكون ذنوب المعصية اللي سواها هاي بدلاً أخذ يعني جزاءه في الدنيا نعم هل يسقط عنه في الآخرة؟
أجيبك إن شاء الله تعالى. الأخت شيماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك
يا رب. الله يبارك في حياتك يا رب. كنت عندي بس سؤالين بارك الله فيك. الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقابل رجلين أي عنق قال لا أي لازم قال لا أي صافحة قال نعم. يعني هل حديث يعني يبين إن الـ يعني الـ التقبيل يعني فيه
حديث نهي حديث منع الرجال من التقبيل عند الالتقاء يقبل بعضهم بعضا. نعم صح الحديث بذلك أختاه. والبعض ضعفه لكن جرت السنة وهذا هدي السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل أحدا اللهم إلا الذي يرجع من السفر كان كما فعل مع جعفر بن أبي طالب قبله بين عينيه يعني هنا كده. أما من يقبل من الخد إلى الخد فهذا ليس معروفا عند سلفنا الصالحين رضي الله عنهم، إنما معروف الالتزام أو المعانقة بمعنى إيه يعني يضع الصدر على الصدر ويقبل كتفه ويقبل كتفه، لا مانع من الالتزام. أما التقبيل فكرهه كثير من العلماء. تفضلي.
نعم. طب يعني إذا مثلا امرأة يعني جات تسلم علي وأنا قمت في نهي برضو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن القيام لأحد يعني حتى
نهى عن القيام لمن نعلم أنه يحب أن يقوم الناس له أو لمن كان القيام يدعوه إلى الكبر. أما القيام لاحترام كبارنا كأساتذتنا أو القيام لمشايخنا أو القيام لنساعدهم لكذا فهذا لا شيء فيه على الراجح إن شاء الله تعالى. يبقى يفرق بين القيام لمن يتكبر أو لمن يطلب أن يقوم له الناس، من طلب أن يقوم له الناس أو من علم أنه إذا قام له الناس تكبر واغتر هذا لا يقام له، إنما إذا قمنا من تلقاء أنفسنا لاستقبال القادمين علينا ذلك لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، فهو نوع من الإكرام والتحية. أخونا أحمد من حلوان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ.
تفضل.
احنا دلوقتي بنروح الشغل في المصنع طوب يعني.
تفضل.
ففي أوضة بنصلي فيها صلاة الجمعة وفي خطب بيخطب في مسجد جنبنا بس المسجد بعيد شوية فصح الصلاة أم لا؟
تصح صلاتكم إن شاء الله تعالى، لكن لو ذهبتم إلى المسجد الكبير يكون أفضل. أما إذا كان عندكم حجرة معدة للصلاة تصلون فيها الفرائض الخمس الفروض الخمسة ويخطب بكم واحد في يوم الجمعة وتصلون إن شاء الله تعالى نرجو لكم القبول وجمعتكم صحيحة.
جزاك الله كل خير.
أكرمك الله تعالى.
أسألني برضو بعد إذنك لو سمحت.
فضل.
الوقت فيه برنامج مباشر على قناة الرحمة وفي مثلا شيخ بيدي درسه كده فالأذان بيأذن والشيخ بيجي بعد الأذان فواحد بيسألني بيقول لي ما بيصليش مثلا في الوقت ده ولا لا يعني.
لا الشيخ الذي يلقي المحاضرة في القناة سواء الرحمة أو غيرها غالبا ما يكون مسافرا ويجمع بين صلاتين غالبا ما يكون مسافرا ويجمع. أنا عن نفسي جاي من اسكندرية فصليت المغرب والعشاء جمعا إما تأخيرا أو تقديما حسب ظروفي وبالتالي أنا وهكذا أغلبهم إن لم يكونوا جميعا. ماشي. وهناك كثيرون يصلون قبل أن يدخلوا للحلقة. ولعلكم تلاحظون في بعض الأحيان أيام ما كان برنامجنا بعد صلاة المغرب مباشرة كنا نتأخر أحيانا 10 دقائق. لماذا؟ لأننا كنا نصلي في جماعة. والحمد لله قناة الرحمة تتميز، ولست أذيع سرا، حين تدخل من بابها الرئيس زادها الله شرفا وبركة، ترى مصلى كأنك داخل إلى مسجد. فكل من يدخل يقول يظن مش دي قناة الرحمة، فيفكر في جامع. ونسأل الله عز وجل أن يجعلها لسان صدق وحق، وأن يحميها من كيد الكائدين. طيب أجيب سريعا حتى يعني إخواننا بيزعلوا من عدم إجابة الأسئلة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي سأل عنها أخونا من تونس. أولا، أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغة التي علمناها النبي عليه الصلاة والسلام، ولنا لقاء كامل علمني كيف أصلي عليك يا رسول الله، ونشرح معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيه. لأن في واحد، والله الشبهة دي تكررت كثيرا في اسكندرية وطنطا، وسألني ناس كتير فيها. واحد بيقول لهم انتوا عندكم في دينكم دين الاسلام اللهم صلي على محمد، هو ربنا بيروح يصلي على حد؟ والناس ما عرفتش ترد عليه. بقى معقوله بقالنا 40 سنه ولا 30 سنه اللهم صلي على محمد ومش عارفين معنى اللهم صلي على محمد ايه؟ فلينا لقاء فيها. عموما، قال الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا السلام عليك او علمنا السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللي احنا بنقولها في التحيات. فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا. هذا الحديث حديث كعب بن عجرة في الكتب الستة، رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ متنوعة هنجيبها في لقاء خاص إن شاء الله. اسمع، ده هي أفضل صيغة. قولوا، ده مين اللي بيقولها؟ قولوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قولوا إيه في التحيات يا جماعة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عايز تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، دي أفضل صيغة على الإطلاق. في صيغ تانية كتير، في صيغ بقى ناس قعدت تقولها بتثني بها على النبي صلى الله عليه وسلم. تجوز أي صيغة نصلي بها على النبي عليه الصلاة والسلام، تجوز أي صيغة، بشرط ألا يكون فيها مبالغة في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وبألا تشتمل على صيغ بدعية، ودي حنوضح بعضها إن شاء الله في حلقة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصيغة اللي ذكرها أخونا من تونس صيغة لا بأس بها، لكن ليس فيها فضيلة وليس لها أي ثواب معروف، إنما هي صيغة. في واحد يقول لك الصلاة دي واحد قالها وبص لقى الدنيا نورت، وبس لقى الكتاب اتقلب لوحده. هذا الكلام لا نقيم له وزنا. أما أخونا من الأردن الذي سأل هل من أقيم عليه حد السرقة فقطعت يده عافانا الله وإياكم، أو أقيم عليه حد الزنا فجلد أو رجم، أو أقيم عليه حد القتل قصاصا، هل كونه اتقطعت إيده أو اترجم أو اتجلد أو اتقتل قصاصا أقيم عليه الحد يكفر عنه الذنب؟ نعم، هذا هو القول الراجح. الحدود كفارات لأهلها، هذا هو القول الراجح. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله عز وجل أكرم من أن يثني العقوبة على عبده مرتين. يبقى إذا أقيم الحد على من فعل كبيرة في الدنيا تستوجب حدا سقطت عنه المؤاخذة في الآخرة، لكن قد يطالب القتيل بحقه، فإذا تاب القاتل والحدود كفرت عنه فإن الله يرضي عنه القتيل ويرضي عنه من سرق منه وهكذا. أخونا الذي سأل عن سؤال المرأة التي خلقت من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلاه، هذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة. والضلع هكذا نعلمه جميعا مقوس، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا تركته ظل أعوجا كما هو، إن استمتعت به استمتعت. يعني عايز يقول لك إيه؟ يقول لك المرأة فيها طباع هترضيك وطباع مش هترضيك، فالطباع التي لا ترضيك تعامل معها باللين وتحايل، والطباع التي ترضيك نميها واستثمرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. ما فيش واحد يبغض مراته أو واحدة تبغض زوجها علشان سبب أو اثنين أو ثلاثة، لازم نوزن. لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يبقى معنى كده بيعاملنا باللين. احنا لقاءنا انتهى، لكن ما زال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك البرنامج المبارك بإذن الله موصولا إن كان هناك في العمر بقية. سأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما استمعنا إليه، وأن يجعله زادا لحسن القدوم عليه سبحانه وتعالى. لقاؤنا عن المساجد ما زال موصولا، فالنساء والمساجد والصبيان والمساجد وآداب المساجد علمناها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد غابت عن مساجد كثيرة. هيا نحييها، تابعوا معنا في الحلقات القادمة، لكن نقرأ الحديث أرجو من إخواننا أن يظهروه على الشاشة. هل ظهر الحديث بعده على الشاشة؟ نعم. نعم، الحديث الآن أمامكم على الشاشة. هذا الحديث عنوانه عليكم بالجماعة والمسجد، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. حديث حسن لغيره، رواه أحمد والشاشي وأبو نعيم والطبراني واللال الكائي، وقد شرحناه هذا الحديث، احفظوه وحفظوه أولادكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله ربنا، وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله.